Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 14 من شهر 8 سنة 2019. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير يتفقان على مواصلة الحوار حول تضمين مطلوبات السلام بالوثيقة الدستورية. التوقيع النهائي على الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية يوم السبت وتعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري بالأحد. إصابة عشرات الحالات بالإسهالات المائية في مناطق مايو جنوب الحزام وخسائر فادحة في المنازل والممتلكات بولاية كسلة. وفاة 4 أشخاص في انهيار منزل بمنطقة رفاعة بولاية الجزيرة وانهيار مئات المنازل بمعسكرات زمزم وكاس وبندي سيبي دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. اختتمت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية اجتماعاتهما في القاهرة مساء الاثنين بالاتفاق على مواصلة الحوار حول تضمين وثيقة السلام في الوثيقة الدستورية. وأكد الدكتور جبريل إبراهيم نائب رئيس الجبهة الثورية في مؤتمر صحفي بالقاهرة مساء الاثنين أن الطرفين توصلا لتفاهمات عامة وحققا تقدما كبيرا، وأوضح أن طبيعة تكوين قوى الحرية والتغيير تقتضي عودة الوفد للخرطوم لاستكمال المشاورات، وكشف عن اجتماعات وشيكة للجبهة الثورية خلال الأسبوعين القادمين في القاهرة، وأكد على ضرورة الاتفاق على منبر واحد لعملية السلام وأهمية أن تلعب القاهرة دورا مهما في قضايا السلام. وجدد الدكتور جبريل إبراهيم أحقية الجبهة الثورية في التمثيل في مؤسسات الحكم الانتقالي، رافضا وصف ذلك بالمحاصصة، مشددا أن أنهم لم يطالبوا بمناصب أو مقاعد في السلطة لأنفسهم. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم في هذا الخصوص:
وصلت إلى تفاهمات بتركيز كبير على قضية السلام وأهمية الوصول إلى سلام شامل لا يستثني أحد. حققنا تقدم كبير، ولكن بطبيعة تكوين الائتلاف المسمى بالحرية والتغيير هو ائتلاف لائتلافات وتحالف لتحالفات. الأمر يحتاج إلى إكمال ما تبقى من مشاورات، واتفقنا على أن نتواصل ونواصل الحوار لأن نصل إلى ما نصل إليه من اتفاق.
من جانبه كشف ياسر عرمان القيادي في الجبهة الثورية عن زيارة وشيكة للجبهة الثورية إلى جوبة وتشات، ورحب بقيام القاهرة بدور في عملية السلام في السودان، ونفى بشدة عقد أي لقاء مع أي من مسؤولي النظام السابق أو الحالي في الخرطوم، معتبرا ما تردد من معلومات اللقاء قيادات من الحرية والتغيير والجبهة الثورية ورئيس جهاز الأمن السابق صلاح قوش محاولة للتشويه. وأضاف ياسر عرمان في هذا الخصوص:
أنا أعتقد أن الاجتماع ده واحد من أهميته أنه أدخل بلد مهم في قضايا التحول والاستقرار في السودان مثل مصر. ده بيجي برضو في وقت فيه اهتمام إقليمي متزايد وفيه إيجابية كبيرة من كل دول جوار السودان. والجبهة الثورية ستقوم بزيارة في القريب العاجل إلى جوبا إلى دولة جنوب السودان، كما أيضا ستقوم بزيارة تشاد، ونحن سنلتقي بكل دول الجوار لأنها مهمة فيما يتعلق الأمر بالسلام.
من جهته أكد مدني عباس القيادي في الحرية والتغيير على ضرورة مشاركة جميع السودانيين في المرحلة الانتقالية، موضح أنها لا يمكن أن تؤسس على الإخصاء أو إبعاد أي قوة، وراح إنجاح مهام المرحلة الانتقالية بإنجاز عملية السلام. وقال أن صلاح قوش سيخضع للمحاسبة حول الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة الماضية، وسخير من المعلومات المتداولة اللقاء وفد من الحرية والتغيير به، واتهم جهات لم يسميها بالترويج للمعلومات بهدف تشويش الثورة السودانية. وأضاف مدني عباس في هذا الخصوص:
طلعت إشاعة تتكلم عن إنه في وقت يعني مشترك كده قابل صلاح قوش وأشاب حتى لزمن يعني الساعة 10 مساء. السبت 19 مساء أغلب الوفد الموجود هنا أصلا هو لم يكن
لم يحضر
أصلا للقاهرة يعني لأن الوفد حضر إلى القاهرة يعني بعد ذلك يعني. لكن هو السؤال هو من الجهة القاعدة تنشر المسألة دي قبل كده طلع في الصحف إنه صلاح قوش هيكون العضو الحداشر يعني في المسألة دي من الجهة اللي بتحاول إنها هي تشوه صورة الثورة السودانية وتحاول إنها تتكلم إنه الثورة اللي هي نجحت بالتضحيات وبالدموع نجحت لأنه صلاح قوش هو سمح للمتظاهرين بالوصول لساحة القيادة العامة.
من جانبها أكدت مصر مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق. وقال بيان الخارجية المصرية في ختام اجتماعات استضافتها مصر بين ممثلي قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية على مدى اليومين الماضيين بغرض تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسية تهم جميع الأشقاء في السودان ودعما للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في 17 من الشهر الجاري حيث تبادل المشاركون في الاجتماع الآراء واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم. تبدأ السبت المقبل 17 من الشهر الجاري مراسيم التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير فيما يتم في يوم 18 من الشهر نفسه تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري التوطئة لأداء القسم وعقد أول اجتماع لمجلس السيادة في اليوم التالي. ونصت الوثيقة الدستورية على مصفوفة لإنفاذ إجراءات الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وتعيين رئيس الوزراء في 20 من شهر 8 الحالي الذي سيؤدي القسم في اليوم التالي أمام مجلس السيادة ورئيس القضاء. وفي يوم 28 من الشهر ذاته يعلن رئيس الوزراء تعيين أعضاء مجلس الوزراء والذين يعتمد مجلس السيادة تعيينهم في يوم 30 من ذات الشهر ويؤدون القسم في اليوم التالي أمام رئيس القضاء ورئيس الوزراء. ويعقد مجلس الوزراء أول اجتماع له في يوم 31 من شهر 8 الجاري فيما ينعقد أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء مطلع شهر 9 المقبل وذلك بداية لعملية السلام الشامل في البلاد. أدت الأمطار الغزيرة والسيول إلى تدمير مئات المنازل بمعسكر زمزم بشمال دارفور وبندسي بوسط دارفور ومعسكرات كاس بولاية جنوب دارفور إلى جانب إتلاف الممتلكات والمواد الغذائية. وكشف رئيس معسكرات كاس الشيخ عبد الرحمن عبد الله بخور لراديو دبنجا عن انهيار 331 منزل وتشريد 631 أسرة أكثر من 3000 شخص إلى جانب تدمير كميات كبيرة من الممتلكات والمواد الغذائية. وناشد عبر راديو دبنجا المنظمات الإنسانية المحلية والأجنبية بتوفير وتقديم المساعدات للمتضررين. وأضاف الشيخ عبد الرحمن عبد الله بخور لراديو دبنجا من كاس في هذا الخصوص:
أمطار غزيرة دمر من عدد 631 أسرة، الآن الناس تعيشون في خطر شديد ونرجو من منظمات لهؤلاء المتضررين في معسكرات كاس نرجو منكم أن توجهوا لمساعدة هؤلاء المواطنين المتضررين من سيول الأمطار.
وفي ولاية الجزيرة توفى 4 أشخاص نتيجة لانهيار المنزل عليهم بحي 15 بفاعة بمحلية شرق الجزيرة فجر يوم الثلاثاء، فيما أصيب طفلان بجراح، والمتوفين بحي 15 رفاعة هم الحاج الرضيع عثمان 43 عام وآمن شعيب علي عبد الله 17 عام والرضيع أحمد 8 سنوات والسراج أحمد 12 عام، فيما أصيب عبد اللطيف شعيب علي عبد الله 12 عام وهاجر شعيب على عبد الله 10 سنوات. وأدت الأمطار بولاية الجزيرة إلى تأثر غرة سكرانة وأم حجير والنصيراب وأمبلة والقديح ووت أكرات وكوبر موسى والحار موسى. وأدت الأمطار كذلك إلى انهيار 15 منزل بغرية زرفة أم سعيد ووفاة عبد الله علي حسين 92 عام. خلفت السيول والأمطار التي ضربت منطقة مكلي بمحلية أروما ومحلية نهر أطبر في ولاية كسرة أضرار كبيرة، حيث بلغ عدد المنازل المتضررة 568 منزل، من بينها انهيار كامل ل 331 منزل. وأفاد ناشطون في العمل الطبيعي راديو تبنغا بنفوق عدد كبير من الماشية وانهيار عدد من الحمامات، مما أدى لطفح مياه الصرف الصحي. وأشاروا إلى تزايد معدلات سوء التغذية في منطقة مكلي، حيث بلغت 27 حالة شهريا. وأوضحوا أن عدد كبير من المتضررين ما زالوا في العراء، فيما تم إيواء آخرين في المدرسة أو في منازل أقاربهم. وناشط الناشط حمرور حسين عبر راديو دبنغ الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل وتوفير الإيواء والغذاء للمتضررين. وأضاف الناشط حمرور حسين في هذا الخصوص:
قرية مكلي هي من غرى ولاية كسلة، أصيبت بسيول ونسبة كبيرة جدا من البيوت تهدمت، والآن المواطنين في العراء لا مأكل لا مشرب لا مأوى. فأنا بناشد كل الخيرين من منظمات المجتمع المدني والمنظمات العالمية وحكومة الولاية الغائبة تماما وحكومة المركز إنها بتنغذ إنسان مكلي. الآن الناس ذيل للأسف الشديد جدا يعني حتى الحاجة اللي بيأكلوها ما عنده. فأنا أتمنى إنه من كل الناس بيتحركوا على أساس إنه يغيثوا مواطن غرية مكلي.
وفي شرق السودان اجتاحت مياه الأمطار وفيضانات خور بركة منطقتي مرافيد ودول بايا في جنوب طوكر، مما أدى لتضرر 230 أسرة ونفوق نحو 400 راس من الماشية، مع إصابة 5 أشخاص إصابات طفيفة وخسائر أخرى في الممتلكات. وقال ناشطون من منطقتي مرافيد ودول بايا لراديو تبنغا، قالوا أن عدد العالقين والمحاصرين بالمياه في مناطق أمباركي وتيفاتيت بالقرب من مرافيد بلغ 200 أسرة، فيما اجتاحت المياه منطقة دولباي بكاملها، وبلغ عدد العالقين في دولباي 103 أسرة، إلى جانب خسائر كبيرة في الممتلكات والمواشي. وناشط الناشط جعفر عبد القادر عبر راديو تبنغا المنظمات والجهات الحكومية للتدخل العاجل لإنقاذ أهالي مناطق مرافيد ودولباي. وأضاف الناشط جعفر عبد القادر في هذا الخصوص:
كان منطقة دولباي خشية موية حاصرة زي 103 شيخ، وضاجب رجاعة القوات البحرية والجيش هناك، وكان الراجل إلا طائرة مرافيز ناسه دخلت موية وعملت خسائر طبعا في الدكاكين، وزي 600 قسر عشتها في منطقة اسمها أمباركي الآن محاضرين هم بالموية. مرافيز يتسرر السوق بتاع الدكاكين، العين بتاع المواطنين الخاسين في البيوت برضو راح سبر لهم بس البيوت بتاعهم، في أربع مراح بتاع بهايم راحوا من منطقة أمباركي.
وفي ولاية النيل الأبيض توفى طفل قرقم بمحلية قله بسبب الأمطار التي ضربت المنطقة، بينما تعرضت مناطق الروات وأريافها بمحلية السلام في ولاية النيل الأبيض لسيول عنيفة وفيضانات وأمطار أدت لخسائر كبيرة وسط ممتلكات المواطنين. وأفاد أحد المواطنين بأن الأمطار في ولاية النيل الأبيض أدت لجرف أكثر من 57 قرية وفريق وخلفت وضعا إنسانيا مأساويا، وأشار لإنهيار عشرات المنازل في قرية شارقة المكاشف ومحاصرتها بالمياه. وفي ولاية الخرطوم كشف ناشطون عن إصابة عشرات الحالات بالإسهالات المائية في مناطق مايو جنوب الحزام جراء السيول ومياه الأمطار. من جهتها أعلنت تنسيقية الكوادر الطبية والصحية التي تضم نحو 15 كيانا عن تخصيص أرقام للطوارئ لنقل المصابين والعمل على تهيئة مستشفى بشائر والمراكز الصحية المجاورة، موضحين أن المنطقة تتعرض لكارثة نتيجة الأمطار وعدم وجود تصريف. وأوضحت أنها بصدد توفير عربات إسعاف في مستشفى بشائر، وأنها ستقوم بالتنسيق مع شركائها بعمليات إصحاح البيئة وتوفير مياه نظيفة صالحة للاستعمال وتوفير مشمعات وخيم. تعرض عشرات المزارعين في منطقة كالوكين شمال كاس إلى الضرب والجلد ونهب ممتلكاتهم من قبل مسلحين مجهولين. وقال أحد المنهوبين لراديو دبنغا أن عددا من المسلحين هاجموهم ليلا وقاموا بضربهم قبل أن يقوموا بنهب ما بحوزتهم من أموال وتلفونات وممتلكات. وفي بندسي بولاية وسط دارفور اشتكى المزارعون من إطلاق الرعاء إبلهم ومواشيهم في مزارعهم بقوة السلاح، وأشاروا إلى إتلاف والتدمير مساحات كبيرة من المحاصيل، وناشدوا السلطات بالتدخل لطرد الرعاة حتى يتمكنوا من فلاحة مزارعهم التي تجاوزت مرحلة الإنبات. تشهد مدينة الرصيرس أزمة مياه حادة لمدة 3 أيام متتالية نتيجة غرق طرمبات محطة مياه الرصيرس بسبب ارتفاع منسوب النيل الأزرق، وأعرب المواطنون عن تذمرهم لانقطاع المياه مشيرين إلى أن هذا السيناريو ظل يتكرر سنويا، وطالبوا بإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة. الخبر الأخير في النشرة، دعا تجمع قوى الحامش السوداني إلى ضرورة أن يشمل الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قضايا وطموحات الحامش بشكل واضح مثل قضايا الحرب والنازحين واللاجئين في مناطق جبال النوبة ودارفور والنيل الأزرق والوسط وشرقي السودان ومتضرري السدود وكجبار. وقال جعفر محمد عبدين عن التجمع أن الإعلان الدستوري لم يوضح بشكل مباشر كيفية محاسبة رموز النظام السابق الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في كثير من مناطق السودان، وشدد على ضرورة إشراك الحامش في الحكومة الانتقالية والعمل على بناء الثقة بين مكونات الشعب السوداني. وقال أن هذه الثورة تراكمية منذ فجر الاستقلال ساهم فيها كل الشعب السوداني ولا مجال للتهميش أو الإخصاء. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية. راديو دبنجا حييكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام، راديو دبنجا حييكم من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15350، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 19 بزبزبة مقدارها 15350، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم
بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم بوريك أموره.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقة اليوم بيقدم لنا دكتور سلام محمد عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، وحيكلمنا اليوم عن تلوث الموية والأضرار اللي بيسبب لنا تلوث المياه. عايزينك توضح لأهلنا في دارفور كيف بتتلوث الموية، وكمان كيف يقدروا يشربوا موية نظيفة. اتفضل.
طبعا تلوث المياه من المشاكل الصعبة جدا جدا، لأنه بتعمل لنا أمراض كثيرة جدا جدا، واحدة من الكوليرا، طبعا الكوليرا معروف وبيجي شكل وباء، وأمراض تانية مثلا زي مرض التايفود برضو دي واحدة من الأمراض اللي بتجي من تلوث الموية. وفي المرض بتاع الدسنتاريا دي برضو من الأمراض. وبرضو في أمراض كثيرة جدا بتعمل إسهالات غالبا للشفاة الصغار الأطفال الأقل من 5 سنوات. نجي نشوف المويه دي بتتلوث كيف. المويه بتتلوث في مراحل. اول حاجه المحل اللي بنجيب فيه المويه ممكن المويه تتلوث هناك, يعني لو كان حفير, لو كان بير, لو كان مضخه, لو كان دونكي ممكن المويه تتلوث هناك. نمره 2 المعون اللي بنشيل به المويه ذاته, سواء كان جركانه, جردل او الباغه او اي حاجه, دي ممكن المعون ده يكون سخان ويلوث المويه. الحاجة النمرة 3 بعد ما المويه نجيبها البيت, الزير ذاته بنكب فيه المويه بنخزن فيه المويه ممكن يكون وخان والمويه يكون تتلوث. آخر حاجة اللي ممكن كل الحياة دي تكون نظيفة, لكن المعونة اللي بنغرف به المويه نشرب به زي الكوز المويه, وده ممكن يكون ملوث ويقوم يلوثون المويه اللي احنا نقوم نشربها. زي ما قلنا في البداية انه التلوث يعني بنتي كمية من الامراض, والامراض دي بتعمل مضاعفات كثيرة جدا جدا بالذات للاطفال. ممكن بتعمل لهم اطفال الصغار الاقل من 5 سنوات بتعمل لهم اسهالات, والاسهال بفقدهم بعمل لهم جفاف وفقدهم سوائل وممكن يؤدي الى الوفاة. وزي ما الاحصائيات انه في كمية كبيرة جدا من الوفيات بالذات الموجودة في المعسكرات هناك نتيجة من الاسهالات, والاسهالات دي ناتجة من الموية.
طيب يا دكتور, نحن كيف نحافظ على مواعيننا نظيفة, وكيف كمان نحن نشرب موية نظيفة؟ كده اشرح لنا عشان كمان نحن نتفادى الأمراض اللي بتحصل من الموية الملوثة دي.
عشان نتفادى كل الأمراض اللي ذكرناها, مفترض نعمل أشياء بسيطة نعملها عشان نشرب موية. الموية اللي نشربها دي تكون موية ما ملوثة, موية نقية. وإحنا عشان نشرب الموية النقية دي حاجات بسيطة ممكن نعملها. أنا زي ما قلنا الموية نجيبها بالجركانة. الجركانة دي مفترض نغسلها كويس, يعني الجركانة بنجيبها الموية أو الجردل أو أي باغة أو أي حاجة مفترض نغسلها كويس قبل ما نشيل بها الموية. الموية بعد ما شلناها من الجركانة نظيفة وجبناها البيت, لو كان المحل جاب منه الموية يعني احنا متأكدين مثلا كان حفير أو بير وإحنا متأكدين ممكن الموية تكون ما نظيفة وكذا, مفترض نقوم نسخنها في النار لو في طريقة, أو لو ما كنا نحطها في الشمس بعد ما خدناها في الشمس نصفيها نكبها في الزير. ده لو كان احنا ما متأكدين الموية جاب منها موية نظيفة ولا كذا. الحاجة الثانية برضو الزير ذات عشان ما يتلوث برضو مفترض نحطه في حتة عالية, والكوز الموية ذات اللي بنشربه مفترض نحطه في حتة عالية يكون بعيد من الشفاة الصغار. التلوث بتاع الموية في البيت بيكون من الشفاة الصغار, لأن الشفاة الصغار بعض المرات ممكن تبرز وأخوانه في البيت يكونوا ما عارفين, وبعد التبرز طوالي يمشي يشيل الكوز بتاع الموية ويدخل الزير ويحاول يدار يشرب الموية كده بيكون لوث. عشان كده احنا لازم نحط الزير في حته عاليه ونحط الكوز برضو نحطه في حته عاليه. الطفل ما يقدر عليه, لو داير يكلم واحد من اخوانه يقوم يديه المويه. يمكن دي واحده من الاشياء اللي احنا بسيطه اللي احنا ممكن نعملها, يعني ممكن نعملها عشان نتفادى الاثار دي. الحاجه الاخيره, لانه صار من الطفل ده اصاب باسهال, لما نقول اسهال معناته بيكون في البراز بتاعه بيكون لين واكثر من 3 مرات, ده اللي بنسميه اسهال. اول خطوه مفترض طوالي نعوض السوائل.
زي شنو مثلا السوائل اللي بيشربها؟
السوائل طبعا السائل المعروف اللي استخدموه للاسهالات هو الملح التروي ده. وملح التروي ده موجود يمكن كل الامهات وكل الابهات وكل الاخوات يمكن بيعرفوا, لانه لو مشوا اي مركز صحي او اي شفاخان يمكن بيلقوه. وبيجي في شكل ظروف الضرب بيتحلى في 6 كوبايات بتاعت مويه, الكوبايه الكبيره في ناس في السودان بنسميها عثمان حسين. كل ما الطفل أسهل نقوم نشربه لحد ما نوصل المركز الصحي.
وإذا قبل ما أوصل المركز الصحي ده هو مثلا عايز تشربه سوائل, ما لقيت ملح التروية ده جنبك, ممكن تعمل ليش نو؟
ما لقيت ملح التروية. لو طفل هو مثلا لسه بيرضع, يعني عمره صغير وكده, ممكن أمه لازم تواصل ترضع فيه طوالي, لأنه في بعض من الأخطاء يعني الأم بتقول لأنه الطفل عنده إسهال وكده تقوم يعني بيتخيل إنه اللبن يمكن هو بزيد الإسهال بتقوم توقف الرضاعة. وده خطأ, يعني لازم يتواصل في الرضاعة طوالي, ده واحد. ونمرة 2 ممكن يجيبوا الموية العادية دي يكبوا فيها شوية سكر وشوية ملح لكن بكميات بسيطة, لأنه لو كبيت سكر كتير ممكن السكر بزيد الإسهال, يعني العصير بزيد الإسهال.
يعني هنا يتفادوا العصائر لما يكون عندهم حالات
عصير. يتفادوا العصائر لأنه العصائر في النهاية فيها سكر بزيد الإسهال. ولو في الروب حامض كمان في المحلات الثانية, لو في المدن ممكن زبادة, لكن الروب العادي الروب الحامض ده من الحياة الكويسة جدا جدا اللي بيدوقف الإسهال. يعني الطفل لو عنده إسهال عدناه الروب الحامض ده إن شاء الله كمية بسيطة ممكن يدوه كمية بسيطة لو هو كان يعني عمر أكثر من سنتين يعني أو فاتت الطور بتاع الرضاعة المتبدة لأمه بس.
نعم.
أفضل فيه هو من هالتروي يعني حتى لو في واحد من الأمهات ما عندها من هالتروي ممكن تمشي لأقرب شفخانة أو أقرب لمركز صحي وهو الدبت بتوزع مجان يعني أي مرة عندها طفل حسي موجود الأمر أقل من 5 سنوات ممكن تمشي أقرب مركز صحي تقول له أنا داير الملح بتاع المحلول بتاع الملح التروي هم ممكن يوروها تحلوا كيف لو هي ما عارفة لكن ممكن احنا هنا بنوريها الكيس بتفتح الكيس بتحله في 6 كوبايات بتاعت مويه اللي هو بيساوي لتر وبدأت تحفظه زي بعد ما سخن طبعا زي ما قلنا سخن المويه في البدايه والبدايه بدأت تحل فيه الكيس ده تحفظه في مكان يكون لانه بعد ما حلته الست كوبايه دي ممكن تشرب فيه الطفل لمده 24 ساعه بعد 24 ساعه لازم تدفقه لو ما كمله تدفقه تحل كيس ثاني جديد
يعني بعد 24 ساعه يعني ملح التروية بيفقد قيمته
ايوه
فلازم يتم تغييره
ايوه لازم يتم تغييره المحلول حلته لو تم 24 ساعه مفترض توقفه بعد كده تحل ظرف جديد لو لسه الاسهال موجود لو الاسهال وقف بدك ممكن بدك تشربه السوائل الثانيه العاديه.
طيب عايزينك تقول لنا كلمه اخيره عبر راديو دبنجة.
الرساله الاخيره دايره اوجهها مثلا للامهات يعني زي ما قلنا انه التلوث بأشياء بسيطة جدا ممكن تعمل التلوث لكن في حاجات بسيطة جدا ممكن احنا لو عملناها ممكن نمنع التلوث وبالتالي نمنع الأمراض الكثيرة ذكرناها ممكن تعمل إسهالات وتأدي لمضاعفات كثيرة جدا للأطفال في النهاية بتكلفنا كثير يعني بتكلفنا زمن بتكلفنا قروش بتكلفنا يعني البيت ذاته كله بيكون في لما يكون في طفل عيان في البيت او يكون في زول عيان في البيت كله بيكون ما مرتاح واحنا من الافضل نعمل الحياه البسيطه دي عشان نتجنب انه كل الافراد الاسره يكونوا نصحين وما يصابوا بالامراض اللي اتكلمنا فيها.
وعلى كده اعزائي المستمعين بنكون قد وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج ارشادات صحيه ونشكر دكتور سلام على نصايحه المهمه اللي قدمها لنا ولغايه ما نلاقيكم في حلقه جديده تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجة.
راديو دبنجة راديو دبنجة راديو دبنجة راديو
دبنجة. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية دمتم بألف خير وقيلوا عافية.